أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ويدل على المطلب أيضا النبوي والعلويان المرويات في عوالي اللآلي. كان كلامنا في مسألة أن جزئية شيء أو شرطية شيء قد ثبتت لمركب أو مشروط، فهل أن مقتضى القواعد العامة كون الجزئية أو الشرطية مطلقة أو مقيدة بقيد التمكن والقدرة عليها؟ وقد بحث الشيخ الأعظم هذا المبحث ضمن مقامين: المقام الأول في باب الأجزاء، والآخر في باب الشروط. وفعلا كان كلامنا في باب الأجزاء، وقد بحثه الشيخ الماتني قدس سره عبر مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى ما مقتضى الأصول اللفظية، المرحلة الثانية ما مقتضى الأصول العملية، المرحلة الثالثة ما مقتضى الروايات العامة في المسألة. وقد تقدم الكلام مفصلا في المرحلتين الأولى والثانية، وكان حاصل ما أفاده الشيخ الماتن قدس سره أن مقتضى القواعد والأصول العامة من اللفظية والعملية كون الجزئية مقيدة بحال التمكن، أي أن مقتضى القواعد والأصول العامة يساعد على أحقية القول الثاني في المسألة، كون الجزئية مقيدة بحال التمكن. وعليه فإذا تعذر الجزء الكذائي سقطت جزئيته، إلا أن أصل الوجوب والتكليف بالباقي من الأجزاء بعد التعذر فهو باق على قوته، وذلك تمسكا باستصحاب بقاء وجوب الباقي من الأجزاء بعد التعذر. هذا حاصل ما خرج به الشيخ الماتن للمرحلتين الأولى والثانية. وأما الآن فقد بلغ الكلام بنا إلى المرحلة الثالثة من مراحل الباحث، وهو ما مقتضى الروايات العامة في المسألة، ما مقتضى الروايات العامة في المسألة. فأفاد قدس سره أنه هناك أخبار ثلاثة عامة، أخبار ثلاثة عامة يمكن الاستدلال بها على إثبات مدعى القول الثاني في المسألة، أعني كون الجزئية للعبادة مقيدة ومختصة بحال التمكن عليكم السلام. وتلك الأخبار هي: الخبر الأول الحديث النبوي المعروف، أعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. والخبران عليكم السلام الثاني والثالث فهما الحديثان العلويان، أعني المرويين عن علي عليه السلام. قال رحمه الله: ويدل على المطلب أيضا، وهذا شروع منه قدس سره بالمرحلة الثالثة من مراحل بحثنا. عنوان هذه المرحلة: ما مقتضى الروايات العامة في المسألة، بعد الفراغ من بيان مقتضى القواعد والأصول العامة من اللفظية والعملية. قال: ويدل على المطلب أيضا. الشيخ رحمه الله يقول: ويدل على المطلب، أي مطلب؟ اللي هو القول الذي اختاره، القول الذي توصل إليه بحسب مقتضى القواعد والأصول العامة، أعني القول الثاني في المسألة، كون الجزئية مقيدة بحال التمكن. فإذا تعذر الجزء الكذائي، بتعذر الجزء تسقط جزئية ذلك الجزء. ليش؟ لأن جزئيته مقيدة بمن؟ بحال التمكن. ففي حال التعذر ذلك الجزء تسقط جزئيته. أما أصل الوجوب والتكليف بالباقي من الأجزاء فهو باق على قوته، باق على حاله. قال: ويدل على هذا المطلب، أي ويدل على القول الثاني أيضا، النبوي والعلويان المرويات في عوالي اللآلي، يعني المصدر الذي روى لنا هذه الأخبار الثلاثة هو كتاب عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الأحسائي. وهناك من الأخطاء الشائعة المستسهل بها أنهم يقولون غوالي اللآلي، يعني بالغين، إلا أن الصحيح بالعين، عوالي اللآلي. الخبر الأول الحديث النبوي،
قال فعن النبي صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الحديث هذا طويل الذيل. الشيخ الماتن اقتطع ماذا؟ محل الاستشهاد فقط، اللي هو قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. تقريب الاستدلال بهذا الحديث على إثبات مدعى القول الثاني، إنه ذني ثلاث أخبار استدل بها على ماذا؟ على القول الثاني. قلنا يمكن الاستدلال بها على إثبات مدعى القول الثاني من كون الجزئية مختصة بحال التمكن. كيفية الاستدلال بهذا الحديث على مدعى القول الثاني؟ أن مضمون الحديث إذا أمرتكم بعمل ما فذلك المقدار الذي يكون مقدورا لكم يجب الإتيان به، فذلك المقدار الذي يكون تحت قدرتكم الذي يكون مقدورا لكم يجب الإتيان به. وفيما نحن فيه نطبق على ما نحن فيه، هذا المضمون نطبق على ما نحن فيه. وفيما نحن فيه إذا تعذر جزء من الأجزاء، إذا تعذر جزء من الأجزاء إلا أن بقية الأجزاء كانت مقدورة لكم فإذن يجب الإتيان بتلك البقية من الأجزاء التي هي تحت استطاعتكم ومقدوركم، وهذا هو المطلوب، وبالنتيجة فيثبت بحكم هذا الحديث النبوي ماذا يثبت؟ أن جزئية ذلك الجزء المتعذر مختصة بحال التمكن والقدرة، لأنه بحال التمكن ذلك الجزء شنو؟ تثبت إلى الجزئية. حال التعذر جزئيته ماذا؟ بعد تسقط. أما بقية الأجزاء اللي هي تحت قدرتنا يجب الاتيان بها أم لا؟ نعم يجب الاتيان بها بحكم هذا الحديث. فأتوا منه ما استطعتم، ذلك المقدار اللي تقدرون عليه أتوا به. الخبر الثاني، الحديث العلوي الأول، قال وعن علي عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور. تقريب الاستدلال بهذا الحديث العلوي على مدعى القول الثاني أن مضمون الحديث أن العمل الميسور والمقدور لكم ومما يمكن الإتيان به لا يسقط عن عهدتكم بتوسط ذلك العمل المعسور والخارج عن قدرتكم، بل ذلك العمل الميسور والمقدور يلزم الإتيان به. وفيما نحن فيه
إذا تعذر جزء من أجزاء الصلاة مثلا إلا أن الباقي من الأجزاء أعني التسعة الأجزاء الباقية مثلا أعني التسعة الأجزاء الباقية فهي ميسورة ومقدورة للمكلف فإذا يجب عليه الإتيان بها أي بما الإتيان بتلك الأجزاء التسعة الميسورة المقدورة ولا يحق له تركها وهذا هو المطلوب وبحكم هذا الحديث يثبت أيضا أن جزئية ذلك الجزء المتعذر أن جزئية ذلك الجزء المتعذر مقيدة بحال التمكن والقدرة عليه وهذا هو مفاد القول الثاني في المسألة الخبر الثالث الحديث العلوي الثاني قال وما أيضا عن علي عليه السلام وما لا يدرك كله لا يترك كله وتقريب الاستدلال بهذا الحديث أيضا على القول الثاني واضح فإن مضمونه أن العمل الذي لا تدركون كله لا يترك جله بل المقدار المقدور عليه منه يلزم الإتيان به وفيما نحن فيه إذا وفيما نحن فيه أن المكلف لو تعذر عليه جزء من الأجزاء ولكنه كان متمكنا من الأجزاء التسعة الباقية للعبادة للصلاة مثلا فيلزمه أن يأتي بتلك الأجزاء المتبقية بعد التعذر بعد التعذر لأن ما لا يدرك لأن ما لا يدرك كل أجزائه كل أجزائه لا يسقط عنه جميع أجزاء ذلك العمل بل عليه الإتيان بذلك المقدار من الأجزاء الذي يمكنه دركه وإدراكه وهذا هو المطلوب ونتيجة ذلك اختصاص أو قولوا ونتيجة ذلك تقييد الجزئية بحال التمكن وهذا أيضا مفاد القول الثاني في المسألة فإذا بهذه الأخبار الثلاثة يمكن الاستدلال على إثبات مدعى القول الثاني في المسألة وأما الإشكالات منا يبدأ وضعف أسنادها إلى آخره وأما الإشكالات على هذه الأخبار هذه الأخبار والروايات الثلاثة قد ابتليت بالإشكال من جهتين وأجيب على الإشكال أيضا من كلتا الجهتين، يعني إشكال وأجيب على الإشكال أيضا. الجهة الأولى الإشكال السندي، الإشكال السندي حيث أشكل في أسناد هذه الأخبار والروايات الثلاثة. أما الحديث الأول فهو حديث نبوي عامي لا يرقى به إلى درجة الاعتماد والاستناد إليه لكونه عاميا، لم يثبت من طرقنا. وأما الحديثان العلويان فهما مرسلان، والمرسل لا حجية فيه، فهما من المرسل الذي لم تثبت حجيته ولم يثبت اعتباره. كما وأن هناك من أشكل في المؤلف والمؤلف، أما المؤلف الذي هو الأحسائي رحمه الله فقد قالوا في حقه بأنه لم يكن ممن لهم كثير الاهتمام وكثير الاعتناء بنقل الأحاديث والروايات، حيث أنه ينقل في مصدره هذا الصحيح والسقيم. وأما المؤلف أعني كتاب العوالي فقد قالوا أيضا في حقه أنه ليس من تلكم المصادر التي تعتني بخصوص الأحاديث المعتبرة أو الروايات التي يمكن الاستناد إليها. حتى أن المحدث البحراني رحمه الله على الرغم من أن مشربه الاعتماد على الأحاديث والأخبار، أي كونه من الأخبار، كونه أخباريا، على الرغم من أن مشربه الاعتماد على الأخبار والروايات، مع ذلك لم يعتمد على هذا المصدر، مما يلوح لنا عدم أهلية وعدم تمامية هذا المصدر. هذا بالنسبة للإشكال السندي. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على هذا الإشكال بما حاصله، أن مشهور الفقهاء من قديم الأيام قد عملوا بهذه الأخبار والروايات الثلاثة في أبواب مختلفة من العبادات، وقد ثبت في مبحث التعادل والترجيح من الأصول، وكذلك في مباحث علم الرجال، أن الشهرة العملية، قلنا أن مشهور الفقهاء قد عملوا، يعني عمل شهرة عملية، أن الشهرة العملية إذا كانت بين المتقدمين، هذا قيد جدا مهم، لأن الشهرة العملية بين المتأخرين لا قيمة لها. أن الشهرة العملية إذا كانت بين المتقدمين فهي جابرة لضعف سند الحديث. فإذا هذه الأخبار فإذا هذه الأخبار من جهة أسنادها لا محظور فيها ولا مشكلة فيها، بعد أن عمل بها مشهور الفقهاء من قديم الأيام. قال رحمه الله: وضعف أسنادها. رأسا جواب رحمه الله على منه؟ على الإشكال السندي. قال: وضعف أسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين الأصحاب وين في أبواب العبادات. الأصحاب أي من المتقدمين مطلق، المتقدمين والمتأخرين. إحنا صحيح الشهرة العملية بين المتأخرين ما لها قيمة، ولكن الشهرة العملية بين المتقدمين ماذا؟ لها قيمة ولها اعتبار، فتكون جابرة لمن؟ تكون جابرة لضعف أسناد هذه الروايات. قال: كما لا يخفى على المتتبع. نعم، الجهة الثانية قد يناقش في دلالتها. الجهة الثانية الإشكال الدلالي، الإشكال الدلالي على هذه الروايات. أما الإشكال الدلالي على الحديث الأول، فقد اعترض على دلالة الحديث النبوي على القول الثاني، على القول الثاني، يعني دلالة الحديث النبوي على القول الثاني. اعترض على دلالة الحديث النبوي على القول الثاني بعدة اعتراضات. أشار الشيخ الأعظم إلى اعتراضين من تلك الاعتراضات وأجاب عنهما. نحن أصل الكلام قلنا قبل قليل إشكالات على هذه الأخبار، وأكو جواب على من؟ على تلك الإشكالات. فالشيخ الأعظم أشار إلى اعتراضين من تلك الاعتراضات وأجاب عنهما. الاعتراض الأول وحاصله أن الحديث النبوي يحتمل فيه احتمالات ثلاثة. على ضوء احتمال يصلح الحديث، يصلح الحديث الشريف دليلا على مدعى القول الثاني، وأما على ضوء الاحتمالين الآخرين فالحديث أجنبي عما نحن بصدده. الاحتمال الأول، نذكر الاحتمالات ونبين على ضوء يا احتمال الحديث يصلح وعلى ضوء أي احتمال الحديث أجنبي. الاحتمال الأول أن كلمة من في الحديث، يعني فأتوا منه ما استطعتم، أن كلمة من للتبعيض كما هو، يعني التبعيض كما هو أحد معاني لفظ من، وكلمة ما موصولة بمعنى الذي. فمعنى الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا بعضه المقدور، أي فأتوا بعضه الذي تقدرون عليه، إنه ما الذي ومنه للتبعيض. فأتوا بعضه المقدور. على ضوء هذا الاحتمال فالحديث الشريف يجدي في إثبات مدعى القول الثاني في المسألة. الاحتمال الثاني أن كلمة من بمعنى باء التعدية فأتوا منه أي فأتوا به. وكلمة ما مصدرية زمانية مو موصولة، مصدرية زمانية أي تؤول إلى المصدر. فمعنى الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا به قلنا منه يعني به، فأتوا به أي بالمأمور به دوام استطاعتكم. مصدرية زمانية تؤول إلى المصدر، دوام استطاعتكم. الاحتمال الثاني والثالث حكمهما واحد إن أخره. الاحتمال الثالث أن كلمة من للبيان، كما هو يعني البيان كما هو أحد المعاني الحقيقية للفظ من. وكلمة ما مصدرية زمانية، فمعنى الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا والمأتي به من المأمور به دوام استطاعتكم. بيانية من فأتوا منه يعني فأتوا، هذا المأتي به شنو؟ قال والمأتي به من المأمور به دوام استطاعتكم. وعلى ضوء هذين الاحتمالين يعني الثاني والثالث فالحديث النبوي في مقام بيان أن القدرة والاستطاعة شرط في تنجز العمل المأمور به. أي متى يكون العمل واجبا؟ طالما كان العمل مقدورا وتحت الاستطاعة. ولا ربط له أي للحديث على ضوء الاحتمالين الثاني والثالث، يبينن الحديث أن القدرة والاستطاعة شرط في شنو؟ شرط في تنجز العمل المأمور به. ولا ربط للحديث بمسألة ما نحن فيه، بمسألة وجوب الجزء المقدور عند تعذر الكل. ولا ربط له بمسألة وجوب الجزء المقدور عند تعذر الكل. وعليه فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بهذا الحديث الشريف. هذا الاعتراض الأول. ولكن الشيخ الأعظم أجاب على هذا الاعتراض بما حاصله، قال قد يناقش في دلالة هذا الحديث لكن أجاب عليه بما حاصله، أن كون لفظ من بمعنى باء التعدية في جميع الموارد خلاف الظاهر، وذلك لأن هذا المعنى يا معنى أي أن من بمعنى باء التعدية، وذلك لأن هذا المعنى لم يذكر من جملة معاني لفظة من. لفظة من ذات معان صح للتبعيض للبيان ولكن لم يذكر من جملة معاني من أنها شنو بمعنى باء التعدية. لم يذكر من جملة معاني لفظة من كي تكون لفظة من ظاهرة فيه. حتى انت هذا الاحتمال تذكرك احتمال في المسألة. جاي يقول المن الشيخ الأعظم للمعترض يقول هي مخو مو كل احتمال هتشي ولو لم يكن له أصلا منشأ شنو يحتمل في المطلب. كي تكون لفظة من ظاهرة فيه فإرادة هذا المعنى من لفظة من بحاجة إلى قرينة. ولا ريب في أن حمل الكلام على الظاهر قدر الإمكان مقدم، فالاحتمال الثاني باطل من أساسه. فالاحتمال الثاني أن كلمة من المن بمعنى باء التعدية باطل من أساسه. وأما كون لفظة من بمعنى البيان فإن البيان وإن كان من جملة معاني لفظة من، ولكن في خصوص الحديث الشريف مال فأت منه ما استطعتم، ولكن في خصوص الحديث الشريف إرادة البيان من كلمة من بعيدة. إرادة البيان من كلمة منه بعيدة. ليش؟ وجه البعد. وذلك لأن البيانية متى تكون؟ أنا شو وقت أحتاج إلى من البيانية؟ يعني شو وقت أحتاج في الكلام أأتي بمن البيانية؟ غير أكو فتشي مبهم عندي سابقا؟ عندي فتشي مجمل سابقا حتى أبينه؟ وذلك يقول هاي البيانية في خصوص الحديث الشريف شنو؟ إرادته بعيدة. وذلك لأن البيانية إنما تكون في مورد ما إذا كان هناك إبهام أو إجمال سابقا ثم يبين لاحقا. والحال في الحديث الشريف لم يكن هناك شيء مبهم ومجمل سابقا حتى يحتاج المن حتى يحتاج إلى من البيانية. فلا لفظ أمرتكم مجمل واضح. إذا أمرتكم يعني إذا أنا أمرتكم أنا مولى أمرتكم بشيء. ولا لفظ شيء مجمل لأنه مطلق وله إطلاق. ولا لفظ فأتوا أي معناه ظاهر الإتيان يلزم الإتيان. فليس هناك شيء مبهم ومجمل في الحديث الشريف كي يحتاج المتكلم أن يأتي بمن البيانية. وعليه فالاحتمالان الثاني والثالث باطلان لا يتمشيان في الحديث الشريف، فيتعين الاحتمال الأول وهو الظاهر فيتعين إرادته من الحديث. وعليه أي وعلى الاحتمال الأول وعليه فالحديث الشريف مجد باعتراف المعترض
لأن المعترض قال على ضوء الاحتمال الأول الحديث ماذا؟ مجدن لو مو مجدن؟ وعليه فالحديث الشريف مجدن باعتراف المعترض أيضا في إثبات مدعى القول الثاني. قال رحمه الله نقرر الاعتراض الأول مع الجواب. قال نعم قد يناقش في دلالة هذه الروايات الثلاثة, يعني مناقشة دلالتية, يعني إشكال دلالي. نجي احنا هنا نوزع. أما الأولى يعني شنو؟ الرواية الأولى يعني حديث النبوي. قال أما الأولى فالاحتمال يذكر الشيخ رحمه الله عمدة الإشكال, يعني المحل الإشكال. قال فالاحتمال كون من بيمن, الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث اللي ذكرناه مفصلا في الكلام. فالاحتمال كون من بمعنى الباء, أي باء التعدية اللي هو الاحتمال الثاني, أو لا, أو الاحتمال كون من بيانية اللي هو الاحتمال الثالث, وما مصدرية زمانية. وقلنا على ضوء هذين الاحتمالين الحديث أجنبي عما شنو؟ عن مسألتنا, عما نحن فيه. وفيه الشيخ الأعظم ماذا؟ يناقش في هذا الإشكال الدلالي, يجيب على الاعتراض الأول. قلنا مجموعة اعتراضات في دلالة الحديث الأول حديث النبوي. الشيخ رحمه الله ذكر اعتراضين, هذا الاعتراض الأول وهذا جواب الشيخ الأعظم. قال وفيه أن كون من بمعنى الباء للتعدية مطلقا, أي في جميع الموارد, وكذلك كون من بيانية في خصوص المقام مخالف للظاهر بعيد. هذا شو تعبرون عنه؟ لف ونشر ماذا؟ مرتب. مو احنا وضحناه فصخناه في مقام التوضيح, افصلنا مخالف للظاهر. المن يرجع كون من بمعنى باء التعدية مطلقة خلاف الظاهر. زين بعيد المن يرجع كون من بمعنى البيانية في خصوص المقام بعيد. فلف ونشر شنو؟ مرتب. الأول يرجع إلى الأول والثاني اللي هو بعيد يرجع للثاني, كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام. إنما يقوله الشيخ رحمه الله هذا للإشارة لمن شاء, لأنه يقول أنت شو وقت أيها المعترض من حقك أن تجعل من بمعنى باء التعدية, ومتى تجعل من بمعنى البيانية؟ يقول كأنك لم تكن عارفا بأساليب اللغة العربية. احنا ما عندنا معنى من معاني من باء التعدية, وصحيح عندنا من معاني من معنى البيانية وهاي معنى حقيقي لكلمة من, ولكن ما هو مورد استعمالها؟ متى نفتقر إلى البيانية؟ متى يحتاج المتكلم البليغ أن يأتي بمن؟ بمن البيانية. إذا كان أكو إبهام سابق, أما إذا لا ماكو شيء مبهم كما في الحديث الشريف, فعلى أي أساس يأتي البليغ اللي هو الحكيم اللي هو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم اللي أول من نطق بالذات, كيف يأتي بمن البيانية والحال لم يكن هناك شيء مبهم في كلامه السابق؟ لا لفظ أمرتكم ولا لفظ شيء ولا لفظ فأتوا. فإذا الاحتمالان الثاني والثالث يبطلان, فيتعين الاحتمال الأول وعليه فالحديث الشريف مجد في إثبات مدعى القول الثاني. والعجب, هذا جواب على الاعتراض الثاني في المسألة. الاعتراض الثاني في المسألة أي في دلالة الحديث الأول. يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.